بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فصل في قدوم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفد نجران، أهالي نجران هم أهل الكتاب من النصارى وقليل من اليهود، قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم الإسلام، فإن لم يسلموا فيدفعوا الجزية، فإن لم يدفعوا الجزية فيستعدوا للحرب والقتال، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يأخذهم على غرة، وإنما يعلن ذلك لهم إعلانا واضحا جليا. هم بالخيار بين ثلاثة أمور: إما أن يسلموا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، وإما أن يدفعوا الجزية لأنهم أهل كتاب، وإما أن يقاتلوا ويقتلوا. فاختاروا أن يوفدوا وفدا منهم للنبي صلى الله عليه وسلم يتفاهم وإياه على هذه الأمور. نعم.
قال ابن إسحاق: وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران بالمدينة، فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال: لما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه مسجده بعد صلاة العصر، فحانت صلاتهم، فقاموا يصلون في مسجده، فأراد الناس منعهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم. فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاة فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم.
نعم.
قال وحدثني يزيد بن سفيان عن ابن البيلماني عن كرز بن علقمة قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران 60 راكبا، منهم 24 رجلا من أشرافهم، والـ24 منهم 3 نفر إليهم يؤول أمرهم: العاقب أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم، والذي لا يصدرون إلا عن رأيه وأمره، واسمه عبد المسيح، والسيد ثمالهم، وصاحب رحلهم ومجتمعهم واسمه الأيهم، وأبو حارثة بن علقمة أخو بني بكر بن وائل أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم. وكان أبو حارثة
كبراء الوفد، والمرجعهم للوفد كلهم، والوفد 60، منهم 24 لهم الحل والرأي والعقد، وثلاثة منهم هم مسؤولون عن البقية.
وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس كتبهم، وكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرامات لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم. فلما وجهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجران جلس أبو حارثة على بغلة له موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى جنبه أخ له يقال له كرز بن علقمة يسايره، إذ عثرت بغلة أبي حارثة فقال له كرز: تعس الأبعد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو حارثة: بل أنت تعست. فقال: ولم يا أخي؟ فقال: والله إنه النبي الأمي الذي كنا ننتظره. فقال له كرز: فما يمنعك من اتباعه وأنت تعلم هذا؟ فقال: ما صنع بنا هؤلاء القوم، شرفونا ومولونا وأكرمونا، وقد أبوا إلا خلافه، ولو فعلت نزعوا منا كل ما ترى، فأضمر عليها منه أخوه كرز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك.
تأثر من كلمة أخيه لما قال له: تعس أنت. قال: ولم يا أخي؟ قال: كيف تقول عن النبي الذي هو خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم تقول عنه تعس؟ أنت تعس ولم يتعس هو. فقال: إذن ما دمت تعرف هذا لما لا تتبعه؟ قال: هؤلاء القوم أغرونا، أكرمونا، أعطونا، فكيف نعصيهم؟ إذا عصيناهم هم لا يريدونه، وإذا عصيناهم سحبوا منا كل كرامة أعطونا إياها، فما يسعنا إلا أن نسايرهم. وبهذا ضل هو، وأما أخوه فإنه سعد فيما بعد. بقيت كلمة أخيه: بل تعس أنت، في نفسي حتى أسلم رضي الله عنه. نعم.
قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال: حدثني سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنازعوا عنده.
يهود من أهل المدينة، أحبار اليهود، علماء اليهود من أهل المدينة، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحضر مجلس علماء نجران المسيحيين النصارى، وهؤلاء يهود وهم متحاربون فيما بينهم غير متآلفين. نعم.
قال: حدثني سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانيا. فأنزل الله عز وجل فيهم: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
فإبراهيم عليه السلام كان قبل اليهودية وقبل النصرانية. النصرانية دين عيسى عليه السلام، واليهود على دين موسى عليهم الصلاة والسلام، وهم خالفوا اليهود، خالفوا الكتابين، خالفوا كتاب اليهود كتاب التوراة، وخالفوا النصارى في كتاب الإنجيل، وضلوا عن الصراط المستقيم. ويزعم كل واحد منهم أن إبراهيم تبعه وهو إمامه، وليس كذلك، بل إبراهيم كان لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، لأنهم معلوم أن التوراة والإنجيل نزلت بعد إبراهيم عليه السلام. فالله جل وعلا يرد عليهم ويقول: لم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ فما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده عليه الصلاة والسلام. فهو ليس يهوديا ولا نصرانيا، وإنما حنيفا مسلما، مائلا عن الشرك، حنيفا متبعا لهدي الله جل وعلا وعلى أنبيائه. نعم.
فقال رجل من الأحبار: أتريد منا يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ وقال رجل من نصارى نجران: أو ذلك تريد يا محمد وإليه تدعونا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن أعبد غير الله أو آمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثني ولا أمرني. فأنزل الله عز وجل في ذلك: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم للكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ثم ذكر ما أخذ عليهم وعلى آبائهم من الميثاق بتصديقه وإقرارهم به على أنفسهم، فقال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، إلى قوله من الشاهدين. وحدثني محمد بن سهل بن أبي أمامة قال: لما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن عيسى بن مريم، نزل فيهم فاتحة آل عمران إلى رأس 80 منها. وروينا عن أبي عبد الله الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن سلمة بن عبد يسوع عن أبيه عن جده قال: يونس وكان نصرانيا فأسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل نجران باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب: أما بعد، فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم فقد آذنتكم بحرب. والسلام.
إن أبيتم عن الإسلام فالجزية، تدفعون الجزية علشان نحميكم ونمنعكم ونمنع عنكم الأعداء، فإذا لم تسلموا ولم تدفعوا الجزية فقد آذنتكم بالحرب، يعني ما بقي إلا أن أتقاتل أنا وإياكم.
فلما أتى الأسقف الكتاب فأقرأه فضع به وذعر به ذعرا شديدا، فبعث إلى رجل من
كتاب ذو برهان، كتاب يذكر عن الله جل وعلا، واللي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاهتم له اهتماما بالغا. نعم.
فلما أتى الأسقف الكتاب فأقرأه فضع به وذعر به ذعرا شديدا، فبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له شرحبيل بن وداعة، وكان من همدان، ولم يكن أحد يدعى إذا نزل معضلة قبله، لا الأيهم ولا السيد ولا العاقب. فدفع الأسقف كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقرأه، فقال الأسقف: يا أبا مريم، ما رأيك؟ فقال شرحبيل: قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة، فما يؤمن أن يكون هذا هو ذلك الرجل، ليس لي في النبوة رأي، لو كان من أمر الدنيا أشرت عليك فيه برأي وجهدت لك فيه. فقال الأسقف: تنحى فاجلس. فتنحى شرحبيل فجلس ناحية، فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له عبد الله بن شرحبيل، وهو من ذا أصبح من حمير، فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه، فقال له مثل قول شرحبيل. فقال الأسقف: تنحى فاجلس. فتنحى فجلس ناحية، فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له جبار بن فيض من بني الحارث بن كعب، فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه، فقال له مثل قول شرحبيل وعبد الله. فأمره الأسقف فتنحى، فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعا أمر الأسقف بالناقوس فضرب به، ورفعت المسوح في الصوامع، وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار، وإذا كان فزعهم بالليل ضرب الناقوس ورفعت النيران في الصوامع، فاجتمع حين ضرب بالناقوس، ورفعت المسوح أهل الوادي أعلاه وأسفله، وطول الوادي مسيرة يوم للراكب السريع، وفيه 73 قرية و20 ومئة ألف مقاتل. فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم عن الرأي فيه، فاجتمع رأي أهل الوادي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمداني وعبد الله بن شرحبيل وجبار بن فيض الحارثي فيأتوهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم ولبسوا حللا لهم يجرونها من الحبرة وخواتيم الذهب، ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه فلم يرد عليهم السلام، وتصدوا لكلامه نهارا طويلا فلم يكلمهم، وعليهم تلك الحلل والخواتيم الذهب. فانطلقوا حتى يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وكان معرفة لهم.
إن هؤلاء من تجار المدينة، وهؤلاء الوفد يعرفون عبد الرحمن بن عوف ويعرفون عثمان بن عفان رضي الله عنهم، فقالوا: ما الرأي؟ جئنا إلى رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم وطلبنا منه أن نسلم عليه فلم يرد علينا السلام، وطلبنا منه أن يحادثنا ونجلس وإياه فلم يرد علينا الكلام. فقال بعضهم لبعض: اسألوا علي بن أبي طالب، وكان علي موجود، ما تقول يا ابن أبي طالب في هؤلاء الوفد؟ قال: أرى أن يذهبوا إلى رحالهم ويخلعوا ملابسهم هذه المكونة من الذهب والفضة والحرير، ويلبسوا ملابس السفر، ويقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وحري به أن يجيبهم. فذهبوا فتكلموا فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إنهم حينما جاءوني في المرة الأولى كان الشيطان معكم، الشيطان قرينهم، لأن عليهم ملابس الذهب والفضة وعليهم ملابس الحرير. فأبى صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم ويستجيب لهم في شيء ما، وأمرهم أن يعودوا إلى رحالهم ويلبسوا ملابسهم العادية، ويسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما أرادوا، فاستجاب لهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وكان معرفة لهم، كانا يخرجان العير في الجاهلية إلى نجران، فيشترى لهما من برها وثمرها وذرتها، فوجدوهما في ناس من الأنصار والمهاجرين في مجلس، فقالوا: يا عثمان ويا عبد الرحمن، إن نبيكم كتب إلينا بكتاب، فأقبلنا مجيبين له، فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد علينا سلامنا، وتصدينا لكلامه نهارا طويلا، فأعيانا أن يكلمنا، فما الرأي منكما؟ أنعود؟ فقال لعلي بن أبي طالب وهو في القوم: ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال علي لعثمان وعبد الرحمن رضي الله عنهما: أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم، ويلبسوا ثياب سفرهم ثم يأتوا إليه. ففعل الوفد ذلك، فوضعوا حللهم وخواتيمهم، ثم عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه فرد سلامهم، ثم سألهم وسألوه، فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له: ما تقول في عيسى عليه السلام؟ فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى، فيسرنا إن كنت نبيا أن نعلم ما تقول فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عندي فيه شيء يومي هذا، فأقيموا حتى أخبركم بما يقال لي في عيسى عليه السلام. فأصبح الغد وقد أنزل الله عز وجل من قوله: إن مثل عيسى إلى فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فأبوا أن يقروا بذلك. فلما أصبح رسول الله
عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، يعني أنهم يحلفون أنهم على الحق وأن من عداهم على الباطل، كل واحد من الطرفين، ويأتي العذاب لمن كان كاذبا.
نعم.
فأبوا أن يقروا بذلك. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد بعدما أخبرهم الخبر أقبل مشتملا على الحسن والحسين رضي الله عنهما في خميل له، وفاطمة رضي الله عنها تمشي عند ظهره للمباهلة، وله يومئذ عدة نسوة. فقال شرحبيل لصاحبيه: يا عبد الله بن شرحبيل ويا جبار بن فيض، قد علمتما أن الوادي
عليه الصلاة والسلام جاهزا للمباهلة، للحلف بأنه على الحق وأن من عداه على الباطل وأن لعنة الله على الكاذبين، وأولئك يريد منهم مثله عليه الصلاة والسلام، فرفضوا لما رأوا عزمه على المباهلة، رفضوا ذلك. نعم.
فأبوا أن يقروا بذلك. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد بعدما أخبرهم الخبر أقبل مشتملا على الحسن والحسين رضي الله عنهما في خميل له، وفاطمة رضي الله عنها تمشي عند ظهره للمباهلة، وله يومئذ عدة نسوة. فقال شرحبيل لصاحبيه: يا عبد الله بن شرحبيل ويا جبار بن فيض، قد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم يصدروا إلا عن رأي، وإني والله أرى أمرا مقبلا، وأرى والله إن كان هذا الرجل ملكا مبعوثا فكنا أول العرب طعن في عينه، ورد عليه أمره لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور قومه حتى يصيبونا بجائحة، وإنا أدنى العرب منهم جوارا، وإن كان هذا الرجل نبيا مرسلا فلا عناه، فلا يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا هلك. فقال له صاحباه: فقد وضعتك الأمور على ذراع، فهات رأيك. فقال: رأيي أن أحكمه، فإني أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا. فقال له: أنت وذاك. فلقأ شرحبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد رأيت خيرا من ملاعنتك. فقال: وما هو؟ قال شرحبيل: حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح، فمهما حكمت فينا فهو جائز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل وراءك أحدا يثرب عليك. فقال له شرحبيل: سل صاحبي. فسألهما فقال: ما يرد الوادي ولا يصدر إلا عن رأي شرحبيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافر، أو قال: جاحد موفق. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلاعنهم، حتى إذا كان من الغد أتوه فكتب لهم في الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب محمد النبي رسول الله لنجران إذ كان عليهم حكمه في كل ثمرة وفي كل صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق، فأفضل عليهم، وترك ذلك كله على 2000 حلة، في كل رجب ألف حلة، وفي كل صفر 1000 حلة، وكل حلة أوقية، ما زادت على الخراج أو نقصت على الأواقي، فبحساب، وما قضوا من دروع أو خيل أو ركاب أو عرض أخذ منهم بحساب، وعلى نجران مثوات رسلي ومتعتهم بها 20 فدونة، ولا يحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق شهر وعليهم عارية 30 درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا إذا كان كيد باليمن ومغدرة وما هلك مما أعاروا رسولي من دروع أو خيل أو ركاب فهو ضمان على رسول حتى يؤديه إليهم ولنجران وحسبها جوار الله وذمة محمد النبي على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وتبعهم وأن لا يغيروا مما كانوا عليه ولا يغيروا حقا من حقوقهم ولا ملتهم ولا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا وافه عن وفهيته وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير وليس عليهم ريبة ولا دم جاهلية ولا يحشرون ولا يعشرون ولا يطأ أرضهم جيش ومن سأل منهم حقا فبينهم النصف عن غير ظالمين ولا مظلومين ومن أكل ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله حتى يأتي الله بأمره ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير منقلبين بظلم. شهد أبو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ومالك بن عوف والأقرع بن حابس الحنظلي والمغيرة بن شعبة وكتب حتى إذا قبضوا كتابهم انصرفوا إلى نجران فتلقاهم الأسقف ووجوه نجران على مسيرة ليلة ومعهم الأسقف أخ له من أمه وهو ابن عمه من النسب يقال له بشر بن معاوية وكنيته أبو علقمة فدفع الوفد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأسقف فبينا هو يقرأه وأبو علقمة معه وهما يسيران إذ كبت ببشر ناقته فتعس بشر غير أنه لا يكني على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الأسقف عند ذلك قد تعست والله نبيا مرسلا فقال بشر لا جرم والله لا أحل عندها عقدا حتى آتيه فضرب وجه ناقته نحو المدينة وثنى الأسقف ناقته عليه فقال له افهم عني إنما قلت هذا لتبلغ عني العرب مخافة أن يقولوا إنا أخذنا حمقة أو نخعنا لهذا الرجل بما لم تنخع به العرب ونحن أعزهم وأجمعهم دارا فقال له بشر لا والله لا أقيلك ما خرج من رأسك أبدا فضرب بشر ناقته وهو مولٍ ظهره للأسقف وهو يقول إليك تعدو قلقا وضينها معترضا في بطنها جنينها مخالفا دين النصارى دينها حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى استشهد أبو علقمة بعد ذلك ودخل الوفد نجران فأتى الراهب بن أبي شمر الزبيدي وهو في رأس صومعة له فقال له إن نبيا قد بعث بتهامة وإنه كتب إلى الأسقف فأجمع أهل الوادي أن يسيروا إليه شرحبيل بن وداعة وعبد الله بن شرحبيل وجبار بن فيض فيأتوهم بخبره فساروا حتى أتوه فدعاهم إلى المباهلة فكرهوا ملاعنته وحكمهم شرحبيل فحكم عليهم حكما وكتب لهم كتابا ثم أقبل الوفد بالكتاب حتى دفعوه إلى الأسقف فبين الأسقف يقرأه وبشر معه حتى كبت ببشر ناقته فتعسه فشهد الأسقف أن نبي مرسل فانصرف أبو علقمة نحوه يريد الإسلام فقال له الراهب أنزلوني وإلا رميت بنفسي من هذه الصومعة فأنزلوه فانطلق الراهب بهديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها هذا البرد الذي يلبسه الخلفاء والقعب والعصا وأقام الراهب بعد ذلك يسمع كيف ينزل الوحي والسنن والفرائض والحدود، وأبى الله للراهب الإسلام فلم يسلم. واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجعة إلى قومه وقال: إن لي حاجة ومعادا إن شاء الله تعالى، فرجع إلى قومه فلم يعد حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيد والعاقب ووجوه قومه، وأقاموا عنده يستمعون ما ينزل الله عليه، فكتب للأسقف هذا الكتاب وللأساقفة بنجران بعده: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي إلى الأسقف أبي الحارثة وأساقفة نجران وكهنتهم ورهبانهم وأهل بيعهم ورقيقهم وملتهم وسوقتهم، وعلى كل ما تحت أيديهم من قليل وكثير. جوار الله ورسوله لا يغير أسقف من أسقفته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته، ولا يغير حقا من حقوقهم ولا سلطانهم ولا مما كانوا عليه على ذلك جوار الله ورسوله أبدا ما نصحوا وأصلحوا عليهم غير منقلبين بظالم ولا ظالمين. وكتب المغيرة بن شعبة: فلما قبض الأسقف الكتاب استأذن في الانصراف إلى قومه ومن معه فأذن لهم فانصرفوا. وروى البيهقي بإسناد صحيح إلى ابن مسعود أن السيد والعاقب أتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرادا أن يلاعنهما، فقال أحدهما لصاحبه: لا تلاعنه، فوالله إن كان نبيا فلاعنته لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قالوا له: نعطيك ما سألت، فابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحابه فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال: هذا أمين هذه الأمة. ورواه البخاري في صحيحه من حديث حذيفة بنحوه، وفي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران، فقالوا فيما قالوا: أرأيت ما يقرؤون يا أخت هارون؟ وقد كان بين عيسى وموسى ما قد علمتم. قال: فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: أفلا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين الذين كانوا قبلهم؟ وروينا عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى أهل نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليه بجزيتهم.
هذا وفدنا وليران، ظهر لهم الحق ولكنهم رفضوه ولم يقبلوه، وذعنوا وسلموا الجزية للنبي صلى الله عليه وسلم.
ففيها جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين، وفيها تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي مساجدهم أيضا إذا كان ذلك عارضا ولا يمكنون من اعتياد ذلك، وفيها أن إقرار الكاهن الكتابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نبي لا يدخله في الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته، فإذا تمسك بدينه بعد هذا الإقرار لا يكون ردة منه. ونظير هذا قول الحبرين له، وقد سأله ثلاث مسائل فلما أجابهما قالا: نشهد أنك نبي. قال: فما يمنعكما من اتباعي؟ قالا: نخاف أن تقتلنا اليهود. ولم يلزمهما بذلك الإسلام. ونظير ذلك شهادة عمه ابن أبي طالب بأنه صادق وأن دينه من خير أديان البرية دينا، ولم تدخله هذه الشهادة في الإسلام. ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه صادق، فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام، علم أن الإسلام أمر وراء ذلك، وأنه ليس هو المعرفة فقط، ولا المعرفة والإقرار فقط، بل المعرفة والإقرار والإنقياد والالتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا. وقد اختلف أئمة الإسلام في الكافر إذا قال أشهد أن محمد رسول الله ولم يزد، هل يحكم بإسلامه بذلك؟ على ثلاثة أقوال، وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد: إحداهما يحكم بإسلامه بذلك، والثانية لا يحكم بإسلامه حتى يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله، والثالثة أنه إذا كان مقرا بالتوحيد حكم بإسلامه، وإن لم يكن مقرا لم يحكم بإسلامه حتى يأتي به. وليس هذا موضع استيفاء هذه المسألة، وإنما أشرنا إليه إشارة، وأهل الكتابين مجمعون على أن نبيا يخرج في آخر الزمان وهم ينتظرونه، ولا يشك علماؤهم في أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وإنما يمنعهم من الدخول في الإسلام رئاستهم على قومهم وخضوعهم لهم وما ينالونه منهم من المال والجاه. ومنها جواز مداخلة أهل الكتاب ومناظرتهم، بل استحباب ذلك، بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه منهم، وإقامة الحجة عليهم، ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة، فليول ذلك إلى أهله، وليخل بين المطي وحاديها والقوس وباريها. ولولا خشية الإطالة لذكرنا من الحجج التي تلزم أهل الكتابين الإقرار بأنه رسول الله بما في كتبهم، وبما يعتقدونه بما لا يمكنهم دفعه ما يزيد على 100 طريق، ونرجو من الله سبحانه إفرادها بمصنف مستقل. ودار بيني وبين بعض علمائهم مناظرة في ذلك، فقلت له في أثناء الكلام: ولا يتم ذلك القدح في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بالطعن في الرب تعالى والقدح فيه ونسبته إلى أعظم الظلم والسفه والفساد، تعالى الله عن ذلك. فقال: كيف يلزمنا ذلك؟ قلت: بل أبلغ من ذلك، لا يتم لك ذلك إلا بجحوده وإنكار وجود الله تعالى. وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندكم ليس بنبي صادق، وهو بزعمكم ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ما لم يقله، ثم يتم له ذلك، ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق، ويسبي نساءهم وأولادهم، ويغنم أموالهم وديارهم، ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض، وينسب ذلك كله إلى أمر الله تعالى له به ومحبته له، والرب تعالى يشاهده وما يفعل بأهل الحق وأتباع الرسل، وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر. وأعجب من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه من غير فعل منه نفسه ولا سبب، بل تارة بدعائه، وتارة يستأصلهم سبحانه من غير دعاء منه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقضي له كل حاجة سأله إياها، ويعده كل وعد جميل، ثم ينجز له وعده على أتم الوجوه وأهنئتها وأكملها وأهنئها وأكملها على هذا وأهنئها وأكملها هذا وهو عندكم في غاية الكذب والافتراء والظلم. فإنه لا أكذب من كذب من فإنه لا أكذب من كذب من كذب على الله واستمر على ذلك، ولا أظلم ممن أبطل شرائع أنبيائه ورسله وسعى في رفعها من الأرض وتبديلها بما يريده وقتل أوليائه وحزبه وأتباع رسله، واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى في ذلك كله يقره ولا يأخذ منه إلا ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين. وهو يخبر عن ربه أنه أوحي إليه أنه لا أنه وهو يخبر عن ربه أنه أوحي إليه أنه لا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله مثل ما أنزل فيلزمكم معاشر من كذبه أحد أمرين لا بد لكم منهما: إما أن تقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان للعالم صانع مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للظالمين، إذ لا يليق بالملوك غير هذا، فكيف بملك السماوات والأرض وأحكم الحاكمين. الثاني: نسبة الرب إلى ما يليق به من الجور والسفه والظلم وإضلال الخلق دائما أبد الآباد، لا بل نصرة الكاذب والتمكين له من الأرض وإجابة دعواته وقيام أمره من بعده إعلاء كلماته دائما وإظهار دعوته والشهادة له بالنبوة قرنا بعد قرن على رؤوس الأشهاد في كل مجمع ونات. فأين هذا من فعل أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين؟ فلقد قدحتم في رب العالمين أعظم قدح وطعنتم فيه أشد طعن وأنكرتموه بالكلية. ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم له أمره ولم تطل مدته، بل سلط عليه رسله وأتباعهم فمحقوا أثره وقطعوا دابره واستأصلوا شأفته. هذه سنته في عباده منذ قامت الدنيا وإلى أن يرث الأرض ومن عليها. فلما سمع مني هذا الكلام قال: معاذ الله أن نقول إنه ظالم أو كاذب، بل كل منصف من أهل الكتاب يقر بأن من سلك طريقه واقتفى أثره فهو من أهل النجاة والسعادة في الأخرى. فقلت له: فكيف يكون سالك طريق الكذاب ومقتفي أثره بزعمكم من أهل النجاة والسعادة؟ فلم يجد بدا من الاعتراف برسالته ولكن لم يرسل إليهم. قلت فقد لزمك تصديقه ولا بد، وهو قد تواترت عنه الأخبار بأنه رسول رب العالمين إلى الناس أجمعين كتابيهم وأميهم، ودعا أهل الكتاب إلى دينه وقاتل من لم يدخل في دينه منهم حتى أقروا بالصغار والجزية، فبهت الكافر ونهض من فوره. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل في جدال الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم إلى أن توفي، وكذلك أصحابه من بعده، وقد أمره الله سبحانه بجدالهم بالتي هي أحسن في الصورة المكية والمدنية، وأمره أن يدعوهم بعد ظهور الحجة إلى المباهلة، وبهذا قام الدين. وإنما جعل السيف نصرة للحجة، وأعدل السيوف سيف ينصر حجج الله وبيناته، وهو سيف رسوله وأمته.
الحاصل أن وفد نجران قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليهم بأن المباهلة فرفضوا، وأشار بعضهم قالوا لا تباهلوا، فوالله إن باهلتموه فلن تسعدوا ولن تبقى لكم بقية. فناظروه مناظرة. والحاصل أن ابن القيم رحمه الله يقول إنه يلزم كل عاقل أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويصدقه، لأنه كيف لا يصدق وهو صادق رسول رب العالمين. فهو بين أمرين، إما أن يؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وبين أن يضيق ذرعا بذلك ويرجع إلى نفسه ولا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويكون هالكا، ويكون الله جل وعلا ظالما يضع الشيء في غير موضعه، ويسلم هذا الرجل وهو مؤمن به ويطيعه ويعبده وحده لا شريك له. فهو ألزم الحجة لكل عاقل يعرف ذلك، والله أعلم.
يقول السائل: ما مفهوم ومعنى حديث أبي هريرة من عادى وليا فقد آذي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث؟ هل معنى قوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به يدل على كرامة الأولياء، كما يقول البعض بأنها على الحقيقة كرامة لأوليائهم؟
أي أن هذا الرجل لا يسمع إلا شيئا يسره وهو طاعة الله جل وعلا، ولا يبصر إلا شيئا يسره، ولا يأمر إلا بالخير، ولا ينهى إلا عن الشر. فهو وثيق، وهو معبود عبد لله جل وعلا.
يقول السائل: هل يجوز تجاوز ميقات أهل البلد والإحرام من ميقات آخر؟
لا يجوز ذلك إلا إن كان قصده هو البلد الآخر، إن كان قصده ذلك، كان يأتي من طريق الطائف فيتجاوز ميقات أهل نجد ويذهب للمدينة ويحرم منها. أما أن يتجاوز ميقات أهل نجد ويذهب إلى يلملم لأنها أقرب له، فلا يجوز له ذلك.
يقول السائل: هل البسملة عند الشروع في الأذان مستحبة أم واجبة؟
لا، ليست مستحبة ولا واجبة، لأنه لا يشرع السلام الابتداء بذلك، وإنما يشرع بالأذان مباشرة.
يقول السائل: أفطرت على التوقيت المحلي، وبعد تناول الفطور رأيت الشمس، فما حكم صيامي؟
إذا رأيت الشمس عليك أن تمسك، لأن إفطارك الأول خطأ، عليك أن تمسك. فإذا أمسكت حتى تغيب الشمس في المكان الذي أنت فيه فصيامك صحيح.